فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس إخواننا الأفاضل في المعهد، معهد الهداية، وصلى الله أن ييسر لنا ولهم، وصلى الله تعالى أن يجعله في ميزان الحسنات. أنا أولا أعتذر على التأخير لإخواني في هذا الباب، أنني تأخرت عليهم، سامحوني، أنا كنت متعب جدا وما زلت متعبا، فأستغفر الله أيضا على التأخير. وكان في هناك دروس يومية ما نستطيع أن نتخلف عنها، فإن شاء الله نبدأ الآن بداية، وبعد كده يعني أنظر إلى إخواني الأفاضل، يعني تكون مشاورة بيننا على الكتاب الذي سيدرس. وأنا قلت الإخوة تتخير بين كتابين، كتاب المتقدمين، وأنا أعشق العيش مع المتقدمين، ما عندي إلا ذلك العلم حقا في المتقدمين، وهو كتاب الرسالة. وهذه أيضا أول مرة أن أفعل ذلك، أنني أكرر كتابا قد شرحته، كتاب الرسالة أو كتاب تيسير الوصول إلى قواعد الأصول. لا سيما أن الكتاب أيضا لعالم من العلماء الأجلاء، وإن كان متأخرا لكنه طريقته طريقة المتقدمين، الإمام عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي. الإمام عبد المؤمن عبد الحق البغدادي الحنبلي. فالمسألة عندكم، ننظر رضي الله عنكم. نعم، يعلم الله متعب جدا ومعدتي تعبني جدا يعني. فكتاب الرسالة من أمتع الكتب، وهو أول أصل الأصول، وكتاب تأثير الوصول إلى قواعد الأصول كتاب جيد في بابه، متكامل. كتاب الرسالة لم يتكامل الأبواب فيه، لكن هو كتاب يعني فيه بحر العلم في هذا الباب. وطريقة المتقدمين أتقن وأعلم وأحكم، فالأمر عندكم بإذن الله تعالى. طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أقول إخوتي الكرام، أصول الفقه هذا ألمع العلوم وأنجم العلوم، وهو العلم، قد أقول العلم الحاكم إن صح التعبير، هو العلم الضابط للعلوم. وهذا العلم من أتقنه فتح الله له أبواب العلوم بعدها. نعم، عليكم السلام وبركاته. فأقول علم أصول الفقه هو علم نبيل جدا، علم دقيق جدا، علم يكسب المرأة إتقان العلوم وحسن التعامل مع الأدلة والنظر إليها. ما زلنا نفخر بإبداعاتك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلم أصول الفقه كما قلنا علم نبيل جدا، وعلم ضابط، علم حاكم، علم يكسب المرء القواعد الكلية التي تعطيه الملكة في التعامل مع الأدلة. يتناول علماء أصول الفقه في الكلام على أصول الفقه التعريف والحد والبغية من التعلم، وهذا الذي درج عليه العلماء. وعندما يتكلمون عن أصول الفقه يقولون بتعريف أصول الفقه المشتهر جدا عند طلبة العلم، وهذا في كل علم أصول الفقه يقال عند التعريف بهذا الباب، بأن أصول الفقه علمه عرفه علماء الأصول بتعريفه عن طريقين، إما أن يعرفه كعلم. الله أكبر، أحمد حلمي أنا مقصر جدا معك، سامحني، أنا والله مريض ومتعب جدا ومضغوط ضغط، لكني سأتيك يعني، أستغفر الله على التقصير في حقك يا أحمد، سامحني، أنا آسف. أن يعرف تعريفه مركبا إضافيا، نعم، أو أن يعرف بمفرديه، والحق بأن التعريف بمفرديه له فوائد كثيرة جدا، والتعريف كتعريف مركبا إضافيا له فوائد كثيرة جدا تثبت لك نبل هذا العلم وشرف هذا العلم وفضل هذا العلم. قلت إن قلت هو علم حاكم ما أبعدت، ولأنه كما قلت ضبط لدقة الفهم والغوص لمعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة. فهذا العلم يعني كما قلت الإنسان يدور معه دورا مع كل العلوم ومع كل الكتب، فهو من أشرف العلوم على الإطلاق. فيه كما قلت بناء الملكة، وفيه حسن الغوص مع الدلائل مع الأدلة، فيه أيضا ضبط العلوم. تعريف أصول الفقه بمفرديه أصول وفقه، بمفرديه أصول وفقه عليك السلام كاتب أزول رضي الله عنك أزول أحسن الله عليك. فتعريفه بمفرديه الأصول والفقه. نعم حبيبي. أصول وهو لغة الأصل كل ما ينبني عليه غيره، الأصل كل ما ينبني عليه غيره سواء كان حسيا عقليا، فهي هذا معنى الأصل. الأصل كل ما ينبني عليه غيره كان أصلا، كالسملة، السملة تعرفونها عند البناية، أصل البناء ليكون مشدودا قويا لابد من سملة قوية، فهذه هي أو هذا هو التعريف. الأصل هو كل ما يبنى عليه غيره، كما قلت أنت لو مهندس ترى أنهم عند البناية لابد أن يجعلوا صرحا من السملة التي تحمي أو تحمل الطوابق التي يبنونها، فالأصل هو ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح له أدلة كثيرة جدا 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 وتنوعت واتفقت واتلفت وهي متلازمة. الأصل معناه الدليل. أن تقول والأصل في تحريم الخمر قول الله جل في علا إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الأصل هو الدليل، دليل الحرمة. والأصل في تحريم الخمر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وبائعها وسقيها، أو قال لعن في الخمر عشر. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. أبا عمر يا أبا عمر لما تتخلف، لما لا تتخلف عن الدروس؟ قلنا إذا نقول الأصل يأتي بمعنى الدليل هو الأشرف في هذا الباب. الأصل في حرمة الخمر لعن في الخمر عشر. فإذا قلنا أصول الفقه يبقى أصول يعني أدلة، يعني أدلة الفقه، يعني أدلة الفقه. طبعا هي المفروض يقال ضوابط الفقه الكلي، ضوابط الفقه الكلي. والثاني أن الأصل يأتي بمعنى المقيس عليه. عندنا في القياس سيأتينا إن شاء الله في الكلام على القياس وأركان القياس الأصل والفرع. طبعا الأصل وحكمه، الفرع يحتاج لحكم والرابط بين الأصل والفرع، وهذه تحتاج لسبورة، سأحاول أشوف مسألة السبورة هذه لنشرح عليه. الأصل والفرع، حكم الأصل، الرابط بين الأصل والفرع، والحكم الذي نريده للفرع الحاقا بالأصل، يعني حكم المسكوت عنه يكون هو حكم المنطوق في هذا الباب. كأن تقول مثلا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر، العلة الجهالة، ولأنها أصناف ربوية، أصناف ربوية، الأصناف الربوية إذا اتحدت في الجنس والعلة البيع فيها لا يصح إلا أو البيع فيها لا يصح إلا يدا بيد، سواء بسواء هاء بهاء. قال التمر بالتمر ربا إلا أن يكون يدا بيد، سواء بسواء هاء وهاء. كذلك العنب بالزبيب الحاقا، يبقى أنا عندي التمر الثمر بالتمر لا يجوز، لأن النبي إيش قال على التمر بالرطب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن لا. ليش؟ أن هنا الآن الجهل بالمساواة كالعلم بالإيش؟ بالمفاضلة. الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة. فلا يجوز هذا البيع. ونقول أيضا الزبيب بالعنب، العنب إذا يابس يعني ينقص قال نعم، إذن يبقى إذن نقول الأصل معناه المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس. وأيضا يأتي الأصل بمعنى المستصحب، إما المستصحب الإجماع، إما المستصحب براءة الذمة. أن تقول البينة على المدعي، لأن الأصل براءة الذمة، البينة على المدعي لأن الأصل براءة الذمة. كان يقول زيد لي عند عمرو 1000 جنيه، فيقول عمرو الأصل براءة ذمتي، استصحب الأصل هنا، ليس لك عندي شيء، ألك بينة؟ ألك بينة مكتوب يعني أو شهود؟ ألك بينة؟ لا، إذن الأصل براءة ذمتي، فليس لك عندي من شيء. فهذا معنى الأصل استصحاب، استصحاب هو الاستصحاب، الأصل استصحاب الإجماع، استصحاب الدليل. المهم أن الأصل معناه المستصحب أيضا. وتأتي الأصل بمعنى القاعدة، كأن تقول مثلا نعم عند الاضطرار والمخمصة يجوز أكل الميتة، عند الاضطرار والمخمصة يجوز أكل الميتة، وتقول فأكل الميتة في هذه الحال على خلاف الأصل، تقول أكل الميتة على هذه الحال على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة العامة. فالقاعدة العامة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى غير الله به إلى آخر الآيات. فيا حرام، القاعدة العامة كل ميتة حرام إلا ما استثنى الدليل من ميتة البحر وميتة الجراد والسمك والحوت. فيقال إباحة الميتة في المخمصة جاءت على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة الكبرى. والأصل أيضا يأتي بمعنى الراجح، وأن تقول والأصل في الكلام على الحقيقة، ولا يؤول إلى المجاز، إن قلنا بالمجاز، ولا يؤول بالمجاز إلا بالقرينة. فالأصل في الكلام حمله على الحقيقة، الأصل في الكلام حمله على الحقيقة. وهذا ما استدل به الشافعية في مسألة مسيس المرأة، بأن الله جل في علاه قال أو لامست من النساء، قالوا والأصل حملها على الحقيقة واللمس ومباشرة البشر البشر. لكن ابن عباس قال القرآن يؤدبنا فإنه يكني، أو لامستم أي جامعتم، أو لامستم أي جامعتم. فيكون الأصل هنا هو الراجح، كأن تقول والأصل في مسألة النكاح بالولي وجوب وجود الولي، يعني الراجح مسألة الولي وجوب وجود الولي. هذا بمعنى الكلام على مسألة التعريفات، الأصل كلها تنضم، تراها تتلازم في هذا الباب. نعم، فهذا معنى الأصول. والفقه، والفقه لغة هو الفهم، الفقه لغة هو الفهم، وقيل دقة الفهم. والحق أن هذا هو المطلوب من طالب العلم، يعني طالب بناء طالب العلم، البناية الصحيحة هو أن نبني طالب العلم بدقة النظر في الأدلة لفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنك تدور وتحور وتكور مع الدليل لفهم مراد النبي من الدليل. قال آمنت بالله بما جاء الله، وعلى مراد الله آمنت برسول الله بما جاء رسول الله، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، فقال له الفهم فيما يأتيك. وقال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن رأس ورأس الأمر فهم المتن. والدعاء الذي أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه، دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي فهمه. أما الاصطلاح فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية، وهي الواجب المستحب المحرم المكروه المباح السبب الشرط الركن، هذه الأحكام الشرعية. قال العملية، والعملية قيد. شوفنا العلم، الفقه هو العلم، من جاهل فلا يكون فقيها. عليكم السلام وبركاته. العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية قيد يخرج العقدية اللي هي العلمية. قال الشرعية العملية، وهذا قيد يخرج العلمية، يعني هذا العلم لا يبحث في أصول الاعتقاد، مع أن أصول الاعتقاد تعتمد عليه اعتمادا كليا، مع أن أصول الاعتقاد تعتمد عليه اعتمادا كليا. المكتسبة من أدلتها التفصيلية، مع ذلك الأحكام الشرعية الكلية. مع ذلك هنا لأنه قال المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فيها دلالة على الغوص في النظر إلى الأدلة، ولأن الأحكام الشرعية هنا ستكون الأحكام كلية، تكون أحكاما كلية. هذا تعريف أصول الفقه بمفرديه، ودرج العلماء أن يعرفوا أصول الفقه كتعريف، التعريف مركبا إضافيا، وله تعريفات قد أجملها العلماء، وأنت تعلمون المناطق يهتمون جدا بالتعريف الذي لابد أن يكون جامعا مانعا، مع أنه الأصل في هذا الباب أن نقول التعريف الذي يهدي إلى قلب السامع من الطلبة إلى الإتقان في هذا الباب لمعرفة المراد هيكون أولى بكثير. أصول الفقه هو مجموعة من القواعد العامة، طبعا مركبا إضافيا. أصول الفقه هو مجموعة من الأدلة التي تستخدم في الاستنباط. إذن أصول الفقه هو مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مجموعة من القواعد والضوابط، مجموعة من القواعد والضوابط العامة. ولذلك قلت أصول الفقه من أنبل العلوم ومن أشرف العلوم، هو علم حاكم. أنا أدين الله هو علم حاكم، مجموعة من القواعد والضوابط العامة. كأن تقول من القواعد الأصولية ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما هذه قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأمثلتها كثيرة، مثلا السترة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان له مؤخرة ما سرب مثل مؤخرة الرحل، نعم، من صلى سترة فليد منها، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاة، لا يقطع الشيطان عليه صلاة. إذن وسيلة قطع الشيطان للصلاة عدم اتخاذ السترة، فصلاة السترة حماية لصلاة العبد من قطعها من الشيطان أو من مرور المرأة، فتكون السترة هنا واجبة. طبعا هو خلاف الأئمة الأربعة، لكن أنا أضرب مثلا فقط. قال بعض العلماء وجوبها هنا، وجوب السترة وجوبها أصله في أن صلاح الصلاة متوقف على وجود السترة، لذلك قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولو قلنا أيضا مجموعة من القواعد العامة، قاعدة ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سدا للذريعة أصيب أبيح للمصلحة الراجحة. كل ما تجد مثلا هنا منع النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر بالرطب، بيع التمر بالرطب، أو بيع الثمر على الشجر بالتمر، يعني راجع عنده تمر يريد الرطب على الشجر فيشتري، منع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن لا، يبقى في جهالة، يبقى في جهالة. إن وجدت الجهالة، السترة هي ما يستأثر به المرء كالعنزة والرمح الذي كان يركز للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان في جهالة هذه أصناف ربوية لا التبادل فيها لا يجوز. هذا منع سد للذريعة، لا أو قل كل ربا الفضل منع سد للذريعة، كل ربا الفضل منع سد للذريعة، وما منع سد للذريعة أبيح المصلحة الراجحة. لذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية إلى 5 أواسق. رجل عنده تمر ويريد أن يتفكه بالرطب، نقول له بدل لكن لا تزيد على 5 أواسق، لا تزيد على 5 أواسق. فإذا مجموعة من القواعد العامة ما منع سدا للذريعة أبيحة للمصلحة الراجحة، قاعدة أصولية مهمة جدا، وهذه تفيدنا طبعا في المسجد النبوي. لأن أنا سئلت حتى في موقف كنت مضيق علي فيه، موقف حالك، فقال لما تقول بأن الصلاة في المساجد التي فيها القبور لا تجوز؟ قلت لا تجوز لأن يعني، قال حتى قيل لي بفهم الفقهاء يقولون للنجاسة، قلت له خطأ بين، هذا القول هو الظاهر لكن أعمق من ذلك، وقد أشار إليه بعض وجهاء مذهب الشافعية في الفروع بأنها ذريعة إلى الشرك، بأنها ذريعة إلى الشرك. فقال ممتاز، هو المسجد النبوي طبعا، هو يستدعب يريد يفهم، وأنا صراحة ما كنت أريد أفهمه لأنه بيضغط علي وطبعا بيأخذ مني بيحج بغيري. فقلت له ماذا تريد؟ قال مسجد نبوي. طبعا بقى خلاص بقى، إما أن تتكلم وإما أن تتكلم، ولا خيار إلا أن تتكلم. فقلت ما منع سد صراحة بقى، أبهمت الأمر حتى يقال لي طب أعد وفهمنا. فقال فقيل لي يعني، فقلت له ما منع سد للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة. طبعا بقى هذه الحمد لله يعني جعلتني أشرب ماء وممكن أشرب شيء كمان، قال لها لازم تشرح هذا كله. فقلت ما منع سد للذريعة وبيح للمصلحة الراجحة، الذي منع في الصلاة التي فيها القبر هي منعت سد لذريعة الشرك. هنا عندنا الشرك مأمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك، وقال لا تجعل قبري عيدا، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دعاء أو خبرا فهذا الدعاء مستجاب، ولو خبر إذن المسألة منتهية. قال علماؤنا منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. طيب أبيح للمصلحة الراجحة، ما المصلحة الراجحة في هذا الباب؟ الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة. فيبقى إذن تطبيقها، شوف قاعدة، شوف قاعدة كلية تأتيك فروعها، جميع الفروع تنزل تحتها. لذلك أصول الفقه كمركب إضافي، قل هو مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في إيش؟ في الفهم، في التحليل، في التغزل إذا صح التعبير، وأنت تقرأ النصوص، في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وطبعا استنباط الأحكام الشرعية الواجب أو المستحب من أدلتها التفصيلية. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا، ولذلك الشافعي يشوف يفهم من هذا الاستحباب، يقول لو كان واجبا، لو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق. فهنا لولا طبعا حرف إيش؟ حرف امتناع للوجود. فهذا يكون في هذا الباب استنباط الحكم، استحباب استخدام السواك عند الصلاة لأنه لم يأمر، لأن في الأمر المشقة عليهم فلم يأمر، فكان على بابه بالاستحباب. نعم. البيضاوي عرفه هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالي، هو العلم الذي يبحث في أدلة الفقه الإجمالي على القاعدة الكلية يعني، وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد. تعشود الاستفادة منها في هذا الباب على الضابط والقوالب التي قد يعني تكلم بها العلماء. واستنباط الدليل حقا أو استنباط الحكم من الدليل هو طريقة المتقدمين، استنباط الحكم من الدليل هو طريقة المتقدمين. حسن التعامل مع الدليل، حسن التعامل مع الدليل، سترى في هذا لما يأتي بمسألة علمية يصدر فيها الكتاب والسنة ويبين لك كيف التعامل مع الدليل، استنباط الحكم منه، استنباط الحكم منه، وهي قوالب منضبطة في مسألة الفهم. لما تطالبوا الإمام الشافعي بالدليل على حجية الإجماع، ما كان عنده مستحضره، يقول دخلت في اليوم ما هان له بال في اليوم بأسري ختم القرآن حتى أتلوم بالآية. تتعامل مع الأدلة وتفهم وتستنبط الأحكام من الأدلة بهذه القوالب، بهذه الضوابط التي وضعت في أصول الفقه، فتعرف كيف تستنبط الحكم من الدليل. الشافعي لما قال له ما الدليل على الإجماع، يوما كاملا حتى أتى لهم بقول الله تعالى قال ومن يشاق الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونسيه جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين استنبط, شوف كيف استنبطها, كيف احتك بها, انظر في هذا الباب قال ويتبع غير سبيل المؤمنين, وسبيل المؤمنين ما اجتمع عليه, فيكون هذه حجة على الإجماع. هكذا علماؤنا ينظرون ويستنبطون الأحكام في قوله تعالى مثلا, في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا, ففي نهي على حرمة أكل الربا, فأذنوا بحرب من الله ورسوله دلالة عقوبة العظيمة, فهذه كبيرة من الكبائر, يستنبط بذلك من الدليل. التعامل مع الدليل هو 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 حسن يعني حسن الطلب بين يدي الطالب في ذلك, هو حسن التعامل مع الدليل. أقيموا الصلاة, فإذن أقيموا أمر وظهر الأمر الوجوب, إذن يجب إقامة الصلاة. الفرق بين أصول الفقه وبين أصول الدين, أصول الدين قواعد وضوابط تهتم بالكلام على الأحكام العلمية, فهي تهتم على الكفر والإيمان, على أعمال القلوب, الخوف, الرجاء, التوكل. الأحكام, أما أصول الفقه فهي تهتم بالأحكام العملية, الواجب, المستحب, المحرم, المكروه, السبب, الرخصة, العزيمة. هذا الفرق بين أصول الفقه وأصول الدين, مع أن كما قلت ينبني واحد على الآخر كما سيأتي في فضل دراسة هذا العلم الشريف. أما الفرق بين أصول الفقه والفقه هذا عجيب جدا, كنت دائما من صغري أقول لن تجد عالما فقيها عاريا عن الفقه, عن أصول الفقه, لن تجد عالما فقيها عاريا على أصول عن أصول الفقه. لا يمكن أن يكون مجتهدا, لا يمكن أن تراه عالما مجتهدا, لا يمكن, لابد أن يكون عالما بأصول الفقه حتى يصير فقيها. وعلم أصول الفقه هو القاعدة بني عليها الفقيه, فعلم أصول الفقه يعطينا أدلة الإجمالية والقواعد الكلية. وأما الفقه هو العلم بالأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين, هو العلم بالأحكام التي تتعلق بأفعال المكلفين. إذا علم أصول الفقه كما قلنا لابد أن تفهم أن مسألة الفقه الرسالة, هذا اختيار موفق. العلم أصول الفقه هو القاعدة الكلية التي تجعل الفقيه يستطيع أن يذهب في الجزئيات فيتكلم عنها ويستنبط منها أو يجعل لها حكما. نعم. أما فائدة علم أصول الفقه حتى نصل إلى النهاية, علم أصول الفقه, الحق أن نقول علم أصول الفقه ما من علم إلا ويحتاج إليه, علم أصول الفقه ما من علم إلا ويحتاج إليه, فأصحاب العقيدة العلمية للأحكام والأصول العلمية يحتاجون حاجة عامة, حاجة هامة في لأصول الفقه. علماء التفسير يحتاجون إلى أصول الفقه, علماء الحديث يحتاجون إلى أصول الفقه. علماء الفقه طبعا أحوج الناس وأعوز الناس إلى الفقه. جزاكم الله خير, هذا فضلك, رضي الله عنك. طيب علم العقائد, نقول علم العقيدة أحوج ما يكون صاحبه إلى أصول الفقه. سأعطيك بعض أمور تهمك جدا في مسألة العقيدة ضابطها أصول الفقه, رضي الله عنكم. ترى الله جل وعلا قال يد الله فوق أيديهم, قال الله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا, قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. كل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم دلالات واضحات على النزول على الكلام. طيب أصول الفقه التي تضبط للعالم كيف ينظر إلى مثل هذه الصفات. ولذلك أنت ترى أهل التأويل والتحريف حقا الذين لم يضبطوا هذا أو ضبطوه معوجا ليدخلوه تكئة فيما يحرفون من كتاب الله جل وعلا. أنت إن قلت أن القاعدة الأصولية الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول, ضبطت المسألة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلثي الآخر إلى السماء الدنيا. إذن هو نزول حقيقي، ينزل ربنا نزول حقيقي يليق بجلاله وكماله وعظمته، والسماء لا تظل ولا تقل. نعم، فإن الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فنقول هنا يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصيره من الظاهر إلى المؤول، ما قال ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملكه، كل هذه تأويلات. أين الدليل عليها؟ الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره. من ذلك أيضا مسألة مهمة جدا أصول الفقه تدخل فيها، مسألة التكفير. تعلمون أن الذي يتسرع في تكفير المسلم هذا مغبون، مفتون، يعني مأفون، جاهل جريء. كنت دائما أقول من أسرع إلى التكفير فهو جيم جيم، جاهل جريء، جاهل جريء. لذلك قال علماؤنا أهديكم الله صحبه لكم في قاعدة مهمة جدا، هي قاعدة أصولية وفقهية، وهي ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. يهديكم الله صحبه لكم، يهديكم الله صحبه لكم، أجزاكم الخير، يهديكم الله صحبه لكم. وهذه عندما تطبقها، نعم، عندما تطبقها على العقائد يجعلك من أحرص الناس على عدم التسرع بحال من الأحوال في الحكم على الناس، لأن المسألة هنا تراها تعرف من أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين، من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول إلا بيقين. وهذه مهمة جدا جدا. ولذلك لا يستطيع امرؤ قط أن يكفر امرأ مسلما إلا بدليل أوضح من شمس النار، وهذه مسألة تحتاج للجهابذة في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيضا التفسير، التفسير علم عزيز غزير المنفعة، أحوج ما يكون إلى أصول الفقه، يحتاج جدا إلى أصول الفقه، لأنه سيحتاج إلى بعض الضابط التي تفيد جدا المفسر الذي ينظر إلى كلام الله جل في علاه. يعني مثلا لو جاله الإشكال بأن الله تعالى قال يد الله فوق أيديهم فجعلها إفرادا، وقال مما عملت أيدينا فجعلها جمعا، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فجاءت إفراطا، جاءت تثنية، جاءت جمعا. الأصول هنا المتقن في الأصول يقول لا خلاف، لا خلاف. قلنا كيف لا خلاف؟ قال أولا من القاعدة الأصولية المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، يبقى نعمة الله، نعائم الله، يد الله يبقى أيادي أو يدان على ما أثبت الله لنفسي يدين، يبقى لا تخالف التثنية ولا تخالف الجمع من باب أولى. الجمع إما يقال للكثرة وإما يقال للتعظيم، والله أحق من يعظم، ويعظم نفسه سبحانه وجل في علاه مما عملت أيدينا، وتثبت في اليد، في عدد اليد لله جل في علاه على التثنية. ولأنها على سبيل المدح فذكر هنا الله تعالى ما يكون مدحا بأنها على اليدين، لما خلقت بيدي. فالذي يفيد في ذلك هو علم أصول الفقه، نعمة الله لا تحصوها، إن تعد نعمة الله لا تحصوها. فهنا يفهم أن هذه النعمة نعائم كثيرة جدا، وقد ذكرها أنها نعمة. قلنا لأن المفرد المضاف إيش؟ يعم. هذا أصلا ما يتأتى به إلا من أصول الفقه. أيضا علم الحديث، علم الحديث أحوج ما يكون أصحابه إلى أصول الفقه. لما قال ابن تيمية إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان، إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن هو رأس الأمر. فلذلك يحتاج المحدث إلى أصول الفقه ليفهم ويعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله في الأحكام. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة من صلى بصلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، ليعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم لابد من ضابط أصولي. هنا لا صلاة لم يقرأ أم الكتاب، هنا النفي هنا منصب عليه، على الوجود أم على الأصل أم على الكمال؟ هذا أصول الفقه تبين له ذلك، تقول له الأصل في هذا أن النهي ينصب على الوجود، وإلا ينصب على المحل القابل وهو الأصل، أو إن لم يكن محلا قابلا يبقى إذن ينصب على الكمال. فحسن التعامل مع النصوص لا يكون إلا 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 بأصول الفقه. ولذلك أنت ترى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا له منطوق ومفهوم، هل نستخدم مفهوم أو لا نستخدم مفهوم؟ يعني من عمل عملا عليه أمرنا فهو مقبول، فهو مقبول نقول منطوقا فلا يؤخذ بالمفهوم مع وجود المنطوق. كل هذه ضوابط كلية من الأصول حتى تستطيع أن تفهم النص المراد، والمراد من النص من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أحوج الناس إلى الفقه إلى أصول الفقه الفقيه، لن تجد فقيها متقنا راسخا إلا وهو قد ارتكز على علم الأصول. فإن قلت الفقيه يحتاج العصوم، نعم الفقيه يحتاج إلى الأصول في كثير من المسائل التي ترجح له حتى الخلاف. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وعندنا الماء طهور لا ينجس شيء، الأصول قرينة من القرائن التي ترجح له الصحيح. اللهم أمين. الله يهديك يا سماء. أقول الأصول تفتح له إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوق ومفهومه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث، ما استعاد عن نفسه النجس، وإن لم ترى وإن لم تغير طعما ولا لونا ولا رائحة. وعندي عموم الماء طهور لا ينجس شيء، فهنا في علم الأصول يقول نحن لا نجعل الخاص يعترض على العام أو العام يعترض على الخاص، لا معارضة بين خاص وعام، الخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام. فهنا الخاص المفهوم خاص والمنطوق عام، فالخاص خصص عموم العام. لذلك قالوا المفهوم يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، فنقول إذا بلغ قلتين ولم يبلغ قد تؤثر فيه النجاسة وإن لم ترى. أختم الكلام، عندنا نوازل كثيرة وعندنا مسائل كثيرة استجدت، لا يمكن أن تستطيع أن تصل إلى الحل فيها إلا بإسقاط الضوء على المراد بضوابط الأصول والنظر إلى الصور السابقة عند السلف الصالح كيف كانوا يتعاملون مع الدليل ويستنبطون ذلك لاستخلاص واستخراج الحكم الصحيح النهائي في مسائل النوازل، كالسلم الموازي والاصطناع الموازي ومعاملات معاصرة المعايير الشرعية المعروفة التي شرحتها أنا قبل ذلك كثيرة، مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة، البصمة الوراثية هل بين أم لا، هذا كله من النوازل، وما يدخل يتكلم فيه إلا من أتقن هذه العلوم. بهذا نكون قد انتهينا من مقدمة الأصول، ونحن مخيرون بين الرسالة وبين تيسير الأصول. وصراحة الأفاضل الأماجد اختاروا الرسالة، طبعا الصحابة هم أعلم الناس بأصول الفقه، لذلك الرسالة تجعلنا أقرب الناس إلى شمس النبوة، فإن اخترتم الرسالة ابعثوا إلى فريق العمل وقول لهم الرسالة، لأني أميل جدا الرسالة، لا سيما الأفاضل الأماجد من الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات، يعني اختاروا الرسالة وكان اختيارا موفقا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.